السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارته فاز، ومن أعطاه كله نال الرضا والسعادة والهناء. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يجعله موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة. فسأل علي بن أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ستكون فتنة، فسأله علي بن أبي طالب: ما المخرج منها؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر علي بن أبي طالب أنه ستكون فتنة، وعلي بن أبي طالب يسأل: ما المخرج من هذه الفتن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله عز وجل. ونحن الآن نرى الفتن بجميع أشكالها وألوانها، شبهات وشهوات، كثرة الهرج، كثرة والعياذ بالله الجهل والزنا والعقوق وغير ذلك. طب ما المخرج من هذه الفتن؟ المخرج ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، كتاب الله عز وجل، ننكب عليه قراءة وفهما وعملا. لابد أن نقبل على كتاب الله قراءة وفهما وعملا. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. هكذا تجيبي، لأن من يقول قرآن يمشي على الأرض هذه العبارة غير صحيحة. هذا هو جواب عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، بمعنى علما وعملا وتأدبا. إذا مريت في الآيات تجد النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بأخلاق القرآن، ينظر في الآيات في أقواله وأعماله علما وعملا تطبيقا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أوصانا بوصية حتى نصبح مثل النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وعلمه وعمله، قال: لا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، ما يكون همك متى ينتهي اللقاء، لا يكون همك متى سننتهي، استفيدي على قدر الاستطاعة. وهذا سيأتينا إن شاء الله بهذا اللقاء. هذا القرآن يؤثر تأثيرا عجيبا في الإنسان. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. انظري إلى التأثير العظيم للقرآن. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معناه تأثيره عجيب، يؤثر فينا، يصلحنا، يقومنا. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، يقوم اعوجاج القلوب والأقوال والأعمال، يقوم الظاهر والباطن. لكن حقيقة ما يكون همك متى ننتهي، متى نخرج، متى تكون آخر السورة. لابد إنك تتأني، تسألي متى أتعظ، متى أنتهي، هل عقلت الخطاب، هل فعلا اعتبرت، هل تغيرت، هل تأثرت. لأن مجرد القراءة والشعور بأنه واجب أنتهي منه، هذا حبيباتي لن يظهر أثره في قلبك، لن يؤثر في قلبك ويزيد إيمانك. فلذلك لابد أن نحضر قلوبنا، وهذا كما ذكرت بإذن الله تعالى سيكون له حظ في هذا اللقاء. تفسير سورة عبسة، تفسير سورة عبسة، وهذا هو الجزء الأول، سيكون إن شاء الله من الآية رقم 1 إلى الآية 16. من أسماء هذه السورة سورة عبسة، وسميت بذلك لافتتاحها بلفظ عبسة في قوله تعالى: عبس وتولى، وهذا الاسم توقيفي. لكن هناك ما كان اجتهادا، كما قال الألوسي تسمى بسورة الصاخة وسورة السفرة، وسميت في غير كتاب بسورة الأعمى، وهذا كله اجتهادي. لكن الاسم التوقيفي لها هو عبسة، والاجتهادي سورة الصاخة والسفرة، وقلنا سميت في غير كتاب بسورة الأعمى. بيان المكي والمدني: سورة عبسة مكية، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين، فإذا هي مكية. مقاصد هذه السورة العظيمة: من أهم مقاصد هذه السورة حقيقة دعوة القرآن، حقيقة دعوة القرآن، وكرامة من ينتفع بها، وحقارة من يعرض عنها. حقيقة دعوة القرآن هذا هو المقصد والمحور الكبير في هذه السورة. حقيقة دعوة القرآن، كرامة من ينتفع بها، وحقارة من يعرض عنها. الموضوعات اللي اشتملت عليها هذه السورة: عتاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا على ما حدث منه مع ابن أم مكتوم الأعمى. ثانيا، الثناء على القرآن وأنه ذكرى وموعظة لمن عقل واعتبر. ثالثا، إقامة الأدلة على وحدانية الله، وهذا أصلا مر معانا، ونحن الآن سنلاحظ هذا يتكرر علينا في المفصل. وإذا قلنا ما معنى المفصل، المفصل هي السور التي يكثر الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال العلماء أيضا المحكم. فتنظري الآن في السور السابقة، هناك أدلة على وحدانية الله وإفراد الله بأفعاله. فلاحظوا في السور السابقة، إذا نظرت أين هو الكتاب المنظور؟ معرفة الله، قلنا من الكتاب المسطور والمنظور. المسطور بين أيدينا كتاب الله، الآيات الشرعية، والمنظور لما تنظري في القرآن الله يتكلم لنا عن الأرض والجبال والخلق والنوم وإنزال الماء كما هو في سورة النبأ، وأيضا أتانا في النازعات. يعني عندما ننظر أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى هذه الآيات التي بعدها. وأيضا هذه السورة في هناك إقامة الأدلة على وحدانية الله بذكر أصل نشأة الإنسان ونعم الله عليه وتيسير أسباب حياته، ثم يأتي التذكير بأهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه، وهذا أيضا مر علينا. إن للمتقين مفازة، إن للطاغين أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ للطاغين مآبا إن للمتقين مفازا. فتنظري أن هناك سيكون الناس إما إلى جنة وإما إلى نار، وفي عبس كذلك في سورة النازعات الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا الخاتمة أن هناك السعداء وأن هناك الأشقياء. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، والأولياء السعداء، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فسيأتيك أيضا في هذه السورة التذكير بأهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيها، وكيف سيكون بعد ذلك هناك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. فإذا الآن لماذا نحتاج أن نكرر الكلام عن البعث وأنه حق، ولقاء الله حق، والموت حق، وبعث الناس من القبور حق، ولا نزال نكرر هذه المواضيع حتى يعني يكون عندك اعتقاد قوي جازم لا شك ولا ريب فيه. إن تنتبهوا يا أخواتي الحبيبات إن القلب له قول وله عمل، القلب له قول وله عمل. ما هو قول القلب؟ اعتقاده وهو توحيد المعرفة والإثبات، أو ما يسمى بالتوحيد العلمي. قول القلب إيمانه واعتقاده، أن تؤمني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر شره وخيره. إذا أنت الآن لا زلنا نكرر حتى يكون قول القلب يكون قوي، اعتقاد جازم لا شك ولا ريب فيه، لأنه لن يأتي عمل القلب إلا بعد العلم. لن يأتي التوحيد العملي اللي هو عمل القلب إلا بعد التوحيد العلمي والتكرار، وتكرري على نفسك هذه الآيات ولا تمري عليها هكذا، بل لابد من التدبر، لابد من الفهم. كم آية في القرآن أمر الله فيها ليس بالحفظ ولا بالقراءة، بل أمر الله سبحانه وتعالى بالتدبر، التفهم، التفكر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. 4 آيات يأمرك الله فيها في التدبر، بالتفهم، بالتفكر. وهذا الذي نقوم فيه، توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد العلمي، ندرس نتعلم حتى يصبح قول القلب جازما في اعتقاد. أعتقد قول القلب اعتقاده جازم لا ريب لا شك، هذا الذي يأخذك إلى العمل، إلى التوحيد العملي، القصد والطلب اللي بناء عليه ستقوى عباداتك وطاعاتك. لأنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولطاعته أقرب وعن معصيته أبعد. لما الآن الله سبحانه وتعالى في السورة السابقة أمر موسى عليه السلام، وهذا أمر لكل داعية ليس فقط لموسى عليه السلام، بل هو أمر لجميع الأنبياء والصحابة والمرسلين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن يكون عندنا دعوة. الله أرسل في السورة السابقة في سورة النازعات موسى عليه السلام لدعوة هذا الطاغية فرعون، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ طب ما هي الوسيلة؟ بماذا أستعين حتى فعلا الآن أنا لا أريد أن أكون والعياذ بالله مع الذين عندهم طغيان، أنا لا أريد أن أكون مع الطاغين، أنا أريد أن أكون من المتقين، أنا أريد أن أكون ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طب ما هو مرجعك؟ إلى ماذا نرجع؟ إلى القرآن. الاستعانة بالقرآن والسنة لتزكية النفس وتطهيرها حتى يحدث تخلية وتحلية. إذا أنت الآن تريدي أن تطيعي الله عز وجل، وتريدي أن تكوني من المتقين، وتريدي أن تبتعدي عمن طغى، لا وسيلة إلى ذلك إلا الاستعانة بالكتاب والسنة. وتأتي هذه السورة لتدلك على المصدر الأساسي الذي يعينك على تزكية نفسك. لن يعينك على تزكية نفسك وتطهيرها من الأخلاق الرذيلة والتحلية بالأخلاق الحميدة الجميلة إلا كتاب الله. وها هو يأتي الثناء على القرآن، وأنه أكبر معين لنا، وأنه هو الذي سيقوم كل إعوجاج فينا. تريدي أن تكوني من المتقين، يجب أن تدققي على كل أقوالك وأعمالك، ما تستهيني حتى بنظرة عينك، لا تستهيني في أي شيء. هذا الذي سيأتينا، لا تهملي شيء، لا تقولي هذا غير مهم، لا تشتمي وتقولي كلمة بسيطة، لا تهيني أحد، لا تقهري أحد. الآن أنتم تعلموا أن الناس في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، وكذلك الإحسان مراتب. كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في عندنا مرتبة المشاهدة ومرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. إذا أنت تريدي أن تزكي نفسك، أنت تريدي أن تصلي، وأما من خاف مقام ربه، هذه الدرجة العالية حتى تكوني مع من قال الله عنهم إن للمتقين مفازة. إذا الآن اسمعي كيف الله عز وجل يربينا ويؤدبنا في عملية التزكية. لا تهملي شيء في عملية التزكية، لا تهملي شيء، لا تهملي حركات قلبك، لا تهملي باطنك، لا تهملي ظاهرك، حتى الحركات أدنى حركة أنت ستسألي عنها. وهذا الذي سنتعلمه من هذه السورة العظيمة، كيف النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره ومكانته عند الله، الله عز وجل يعاتبه على أمر صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عفوي، لم يكن متعمدا لذلك، ومع ذلك الله عز وجل يعاتبه ويسأله. فتعلمي إذا كان هذا الخطاب اللي بين أيدينا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فنحن من باب أولى، لأنه أنت تعلمي من النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمي مكانته عند الله، وأنه خليل الرحمن، كما الله اتخذ إبراهيم خليلا، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الله النبي خليل له، وهذه أعلى درجات المحبة الخلة. ومع ذلك الله يعاتبه في موقف ستسمعي في هذه السورة. وهكذا ذكرنا العلاقة بين سورة النبأ والنازعات وهذه السورة العظيمة. مستعينين بالله، متوكلين على الله، سنبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إلى هنا إن شاء الله نبدأ في الجزء الأول. عبس وتولى، سبب نزول هذه السورة عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، في قوله عبس وتولى قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل الله عبس وتولى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، يقصد من يكرم؟ من عبد الله؟ عبد الله ابن أم مكتوم. وقال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم. هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب وسارع في طاعة ربه، ثم أصبح يكرم عبد الله ابن أم مكتوم ويجعل له مكانة في المجتمع. عبس وتولى، ما معنى عبس؟ عبس في وجهه وتولى في بدنه. عبس بمعنى قطب محمد صلى الله عليه وسلم وجهه، وتولى ببدنه أعرض غضبا. والعبوس شد وجمع جلد الجبين وما بين العينين لإظهار الضيق. عبس وتولى أن جاءه الأعمى في الآية الثانية. أي لماذا عبس وتولى؟ أن جاءه الأعمى بسبب مجيء الرجل الأعمى إليه، وهو مشغول بدعوة رجل من أشراف قريش. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى درجة أن النبي سيقتل نفسه هما وحزنا من حرصه على هداية الخلق. وقال النبي صلى الله وقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في الآية 28 بعد 100، يصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أحلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام، كان شديد الحرص على هداية الخلق، فلم يكن إعراضه عن الأعمى الفقير ترفعا حاشا سيد المتواضعين، بل مال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف. ولهذه السورة موقف أو حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طلب كبار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسوي بينهم وبين الفقراء وبين عامة المسلمين في المجلس، أو على الأقل طلبوا أن يجعل لهم مجلسا خاصا يجتمع فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى نهاه عن ذلك، وقال الله له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فوصفهم بماذا؟ بالإخلاص، يريدون وجهه، هؤلاء مخلصين، والصدق، فلا تطردهم من عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى: ولا تعد عيناك عنهم، عينك لا تفارقهم، لا تعرض عنهم، لا تنظر إلى غيرهم. ولكن جاء كبار قريش، جاءه كبار قريش وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجعلهم في مجلس واحد مع الفقراء والضعفاء، فهم الأكابر، هم الأغنياء، هم السادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام توصل معهم إلى حل وسط، يريد يعني طمع النبي عليه الصلاة والسلام في إسلام هؤلاء الكبار، لأنه بالتأكيد لهم أتباع، فإذا آمن أحدهم هناك من سيتابعه، وبذلك تكون النجاة لأعداد كبيرة من هؤلاء من أن يدخلوا النار. وتعلم حرص النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يجعل لهم مجلسا خاصا بس فقط في بداية الأمر حتى يسلموا. يعني النبي رأى أن يعني ما يطرد الفقراء، لكن أن يجعل لهم شيء خاص طمعا في إسلامهم حتى يسلموا. فإذا أسلم هؤلاء الكبار دخلت مكة كلها الإسلام، دخلت مكة كلها في الإسلام. وبعد ذلك استخدموا التواضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن من أسلم وآمن يتواضع. هذا كان فكر من؟ كان فكر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو كان تفكير النبي، حتى نعلم لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن عبد الله ابن أم مكتوم. طب ما كان السبب؟ أن النبي يطمع في إسلام كبراء قريش، لأنه إذا أسلموا أسلمت مكة، وبعد ذلك يتواضع كما يتواضع المسلمين. فكان هذا فكر النبي عليه الصلاة والسلام وتخطيطه للأمر. لكن وفوق كل ذي علم عليم، كان علم الله أعظم، كان الله علام غيوب، كان الله العليم مطلع على هؤلاء، وأنه لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. فكان علم الله أعظم، وكان علم الله أكبر، وكان منظور الله سبحانه وتعالى أبعد وأحكم. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع هؤلاء الكبار من قريش، وكما ذكر في الحديث السابق أنه كان مع أبي بن خلف، بعث الله عبد الله ابن أم مكتوم، هو رجل أعمى البصر، اختار الله بهذه الصفة ليأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا التوقيت يخرج هذا الرجل الكفيف من بيته خصيصا لتلقي العلم. عانى مشاكل الطريق، تعلم كفيف هو أعمى، حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له هدف من خروجه هذا إلا أن يزداد في دين الله علما. ذهب يسعى بقلبه وهمته إلى تعلم الدين أكثر وأكثر، حريص، يعني انطفأ عنده نور البصر، لكن ما كان هذا يحول بينه وبين أن يسعى بتلقي العلم. فذهب وقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يقصد طريقا آخر، هو ما خرج من بيته إلا لتلقي العلم وتعلم الدين، ولا مصلحة أخرى في هذه الحكاية إلا فقط أنه هذا رجل يريد العلم. ومشيئة الله أن يكون ماذا؟ عبد الله ابن أم مكتوم أعمى، حتى إذا وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرى من يجلس معه، ولا يرى من يجالسه، ولا في ماذا يجالسه، ما يعلم من هؤلاء، فلا يقدر هذا التقدير، ولا يقدر الأمر، ولا الآن هو ما يرى. ولو كان غيره من الصحابة ممن يبصر لرأى الموقف وقال للنبي عليه الصلاة والسلام مشغول الآن أكلمه بعد ذلك، وانصرف. لكن الله سيقول لنا إنه أعمى، حصل هذا لأنه أعمى مع عذره لا يرى. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، علمني مما علمك الله، أو بعبارة أخرى مما تعددت به الروايات. سأل النبي أن يعلم. ماذا حصل مع النبي الآن؟ وقع النبي عليه الصلاة والسلام في حرج، هو يكلم الآن كبار قريش، لو التفت عنهم إلى عبد الله ابن أم مكتوم لانفضوا عنه، وضاع هذا العمل اللي يرجو النبي عليه الصلاة والسلام ويطمع في إسلامهم وإيمانهم. فماذا فعل النبي الآن عليه الصلاة والسلام؟ أعرض عن عبد الله، لأنه مسلم، هو مسلم أصلا، عبد الله ابن أم مكتوم مسلم، وجاء يطلب الزيادة. فهو الآن بالتأكيد إذا كلموا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبين له ما كان عليه سيتفهم. فأعرض عنه واشتغل مما في من يعلم أن إسلامهم سيكون نصر بالنسبة للدين وهذا الإسلام. طيب الآن هل هو رأى، يعني عبد الله ابن أم مكتوم، السؤال لكنا، هل رأى عبوس النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رأى أن النبي قطب جبينه وما بين عينيه؟ يعني السؤال لكنا، لا، ما رأى، ما رأى. عبد الله ابن أم مكتوم أعمى، مين اللي رأى؟ من الذي يبصر الآن في هذا الموقف؟ مين اللي يبصر الحدث؟ الله، الله عز وجل. أنزل الله هذه الآيات ليعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. تخيلوا، يعني الآن الله عز وجل يبصر أن النبي عبس. أنت ستقولي الآن طيب، يعني الموقف الآن النبي أصلا مشغول في الدعوة، وإعراضه ليس للدنيا، ليس لأجل الدنيا، ليس لمتاع الدنيا، ليس لطلب الجاه أو المال، بل كان للدعوة، لأنه يطمع في إسلام هؤلاء الصناديد. ومع ذلك الله عز وجل ما قال أمر هين مثل ما إحنا نعمل الآن. إحنا يا أخواتي الآن نأتي الكبائر والعياذ بالله، يعني هناك من يخرب البيوت، من يهدم الأسر، من يقهر، من يبكي الناس، ويعتقد إنه لأنه يصلي ولا يصوم ولا يتصدق إنه خلاص انتهى الأمر. إذا كان الآن هذا الموقف مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع صحابي أصلا لا يرى، أنزل الله هذه الآيات ليعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. إذا كان عبد الله ابن أم مكتوم لا يرى، فالله يرى. وكأن الآن رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن عبد الله ابن أم مكتوم ذلكم الرجل الأعمى خير من ملء الأرض من مثل هؤلاء الذين أبصروا بعيونهم وعميت قلوبهم، فلا تلتفت عنه وعن مثله إلى مثل هؤلاء. عمى، وإنه ما يرى في فضيلة لعبد الله ابن أم مكتوم، وهناك أيضا من ابتلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فهي فضيلة لأنه بيصبر على هذا البلاء وينال به الجنة يوم القيامة. أما هؤلاء فعمى قلوبهم، سيدخلهم إلى النار، ولن يؤمنوا بك يا محمد، لن يؤمنوا بك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه القصة والله يا أخواتي هي من أفضل ما نجعل بين أعيننا حتى نزكي أنفسنا. فقل هل لك إلى أن تزكي؟ يلا ابدأ الآن، زكي نفسك، طهريها، طهري الإناء. قلوبنا هي آنية الله في الأرض، طهري الإناء من كل ما فيه مما لا يحب الله. لا تقولي هذا هين، لا تقولي هذه مسألة بسيطة. إذا الله يراجع النبي عليه الصلاة والسلام على درجة محبة له، ويعاتبه في شخص لا يرى أصلا هذا العبوس، لكن الله رآه، دليل على إن محاسبين على أقوالنا وأعمالنا وردة أفعالنا والهمز واللمز وحركات العيون. ممكن الإنسان ينظر نظرة لإنسان أمامه، اللي أمامه ما يفهم، اللي أمامه ما يعلم لماذا نظر، يمكن يتغامز اثنين على ثالث ويضحكوا، وهذا لا يعلم، لكن الله يعلم، لكن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عثيمين إلى آخر السياق في هذه الآيات اللي بين أيدينا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، تأديب من الله عز وجل للخلق. هذا لنا، هذا لنا، هذا لنا، لأنه سيد ولد آدم هو أعلى وأرقى من كان يدب على الأرض في أخلاقه وأقواله وأعماله، كان خلق القرآن. فهذا التأديب من الله عز وجل للخلق، لنا أن نعلم أنفسنا، أن نربيها. إذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن من باب أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كمل في أخلاقه وعلمه وعمله. يقول ابن عثيمين رحمه الله: تأديب من الله عز وجل للخلق ألا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا، وألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه، ولا عظيما لعظمته، ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله. يتساوى عندك في دعوتك الفقير والغني، والكبير والصغير، والقريب والبعيد. عامل الناس لله، لا تعامليهم لأنه هذا غني، لأنه هذا كبير، لأنه هذا كذا، لا، انتبهي، الله سبحانه وتعالى مطلع على ما تخفي الصدور. وقال السيوطي: فيه الحث على الترحيب بمن يطلب الهدى والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار الأغنياء عليهم. قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبر عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب. أنت الآن تتساءلي، ألم يعبر عنه بالأعمى؟ يعني أليس هذا اللقب بلقب يكره الناس؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. الله ينهانا ويقول: ولا تنابزوا بالألقاب. طب كيف نجيب الآن؟ نريد إجابة. يعني الآن الله سبحانه وتعالى يصف هذا الصحابي الجليل بأنه أعمى، ونحن نعلم أن الله عز وجل نهانا أن نتنابز بالألقاب. يعني كيف نجيب على هذا السؤال لو أحد سألنا؟ أولا، أجاب أهل العلم أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه، فمعذور الآن. أول شيء حتى تعذريه، يعني تقولي: لماذا يقاطع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ما تأخر؟ يعني أنت ستقول: لماذا عبد الله ما تأخر، أو لماذا الآن يتكلم مع النبي والنبي عليه الصلاة والسلام في دعوة لغيره؟ إذن الله يخبرنا أنه معه عذره، فهو أعمى، فللإشعار بعذره أولا. الثاني، جاء لفظ الأعمى إشعارا بما يناسب من الرفق به والصغو لما يقصده، ترقيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليكون العتاب ملحوظا فيه أنه لما كان صاحب ضرارة ومشكلة عنده أنه لا يرى، هو أجدر بالعناية، لأن مثله يكون سريعا إلى انكسار خاطره. فلما تكلم الناس راعي خواطر الناس، كسر الخاطر أصعب من كسر العظم. كسر الخواطر والله يا أخواتي إثمها أعظم من كسر العظام، لأن العظم ممكن يلتئم لكن الخاطر ممكن ما يلتئم أبدا، وكل ما يتذكر الإنسان موقف يبكي وينكسر خاطره من فلان أو فلان أو فلان. فكأن الله الآن يحثنا أن نهتم بذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم ظروف، وهي من رحمة الله في العباد. الثالث، كيف نرد على من قال: لماذا يقول الله الأعمى والله قال: ولا تنابزوا بالألقاب؟ نقول: أن جاءه الأعمى هذه آية تدل دليل على جواز أن يلقب الإنسان بوصفه المعروف بين الناس، الأعمى والأعرج والأعمش، وقد كان العلماء يفعلون هذا، فيقولون: رواه الأعرج عن أبي هريرة، رواه الأعمش، وهكذا، لأنه معلوم بين الناس في هذه الصفة. فقال أهل العلم: واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص حيث لا يعرف إلا به فلا بأس، إذا كان هو مشهور في إنه أعمش أو أعمى أو أعرج وهذا المعروف بين الناس والناس تعرفه هكذا لا بأس. لأني ماذا أريد الآن؟ أريد تعيين الشخص. طب وإذا كان المقصود التعيير، هل في فرق بين التعيين والتعيير؟ التعيين أنا أريد أن يعرف الشخص اللي أتكلم عنه، فهذا جائز كما الآن في هذه الآيات، وكما علم أن الصحابة لما يروا كانوا يقولون رواه الأعرج وكانوا يقصدوا أبو هريرة. طيب إذا كان التعيير للشخص هذا حرام، حرام إذا أنت تريدي أنك تعيبي أو تعيري أو تقللي، طبعا معروف الحكم حرام لا يجوز. إذا كان المقصود تبيين الشخص اللي تدعو الحاجة إلى ذلك يجوز، لكن الثاني محرم، التعيير حرام لأنه يقصد فيه الشماتة والتقليل وهذا لا يجوز. واضح؟ إذن الآن إحنا عرفنا ما هذه القصة وكيف حصلت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هم الدعوة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص حريص جدا على إنقاذ النفوس من النار. أنه سبحان الله لما حدث من النبي عليه الصلاة والسلام أن عبس وتولى، ما كان له هما دنيويا بل دينيا، هم الدعوة. وكان يعلم أن عبد الله بن أم مكتوم أصلا مسلم، جاء يزداد فهو من أهل الجنة، لكن الذين يخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام كفار، فإذا أسلم أحدهم أنقذوا من النار، وهذا هو إذن السبب. ومع ذلك ستعلمي أن هناك عتاب وهناك تربية لنا، إنك انتبهي لأقوالك وأعمالك، حركات وجهك، حتى لو اللي أمامي ما يرى ولا يعلم، ما يعلم إني أنا بتمسخر عليه أو بستهزئ فيه أو بقلل فيه، يمكن ما يعلم، لكن الله يعلم، الله يرى، الله يسمع. إذا كان هم النبي دينيا، هم الدعوة، ومع ذلك أتى العتب، فما بالك بنا وبحالنا. الله الآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك يا محمد، لعل هذا الأعمى الذي عبست وأعرضت عنه يتزكى بما يتعلم من القرآن منك، فيتطهر من ذنوبه. وقال البقاعي: وأي شيء يجعلك داريا بحاله، وإن اجتهدت في ذلك فإن ذوات الصدور لا يعلمها إلا الله تعالى. فإذا وما يدريك لعله يزكى، لعل هذا الأعمى الذي أنت عبست في وجهه وأعرضت عنه ببدنك يتزكى بما يتعلم من القرآن منك. يعني التزكية تأتي بشقين: التخلية والتحلية، يتطهر من ذنوبه ويتحلى بماذا؟ بالأخلاق الحميدة اللي تقرب إلى الله، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو لعله يتذكر ما غفل عنه، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام فيتعظ، يعتبر بما يسمع من القرآن، يتذكر ما غفل عنه، يتعلم معلومة لا يعلمها، يتعظ يعتبر ينتفع بهذه الذكرى والموعظة. الله ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أما من استغنى فأنت له تصدى. أما الذي استغنى عن الإيمان والقرآن بما له من المال والجاه، وقال الواحدي: أما من استغنى، يقول ابن عباس: استغنى عن ماذا؟ أما من استغنى عن الله تعالى، استغنى عن الإيمان بما له من مال. إذن هناك من يستغني، يستغني عن ماذا؟ يستغني عن العلم، عن الله. ما تجلس في مجالس ذكر، ما تتعلم قرآن، ما تسمع المواعظ. يعني الآن هي شاءت ولا أبت؟ هي مستغنية، حتى لو ما يعني ما قالت بلسانها، لو ما كان هذا بلسان المقال، لكن بلسان الحال. هناك من الناس من أعطاه الله المال أو الجاه، فانشغل بماله وجاهه عن العلم، انشغل عن الإيمان، انشغل عن القرآن، هذا مستغني، هذا استغنى عن الله عز وجل وعن الإيمان وعن القرآن بما له من مال وجاه، وهذا يوجد، هذا موجود. هناك من يرى أنه هو أعلى وأكبر من أنه يقعد يسمع مواعظ ولا قرآن ولا محاضرات، تجديها موجودة مثلا في كل مكان، وتجديه موجود في كل مكان إلا في مكان يذكر فيه اسم الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. في الأزياء، في المعارض، في المولات، في الزيارات، في الحفلات، في السهرات، نعم موجودين. طب وين حلقات الذكر؟ وين حفظ القرآن؟ وين تعلم الدين؟ استغنى هذا الإنسان، استغنى بماله وجاهه عن القرآن وعن الإيمان وعن معرفة الرحمن. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أما من استغنى فأنت له تصدى، فأنت يا محمد هذا الذي استغنى بماله وجاهه تتعرض له وتقبل عليه وتجتهد في وعظه رجاء هدايته للحق، وما عليك ألا يزكى. يعني الآن إحنا عندنا في من هو مقبل، أتى يسعى في الطرقات وهو أعمى، ترك كل شيء وعانى حتى يصل إلى العلم، وهناك من لا يريد أن يسمع، يجد نفسه بماله وجاهه إنه هو أعلى من إنه يجلس يسمع المواعظ. الله عاتب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد تتعرض لهؤلاء الذين استغنوا عن الإيمان والقرآن، تقبل عليهم، تجتهد في وعظهم، وهم معرضين أصلا، هم مستغنين، استغنوا عن الوعظ والدين والإيمان. الله يقول: وما عليك ألا يزكى. وما عليك، أي ضرر عليك يا محمد إذ لم يسلم هذا الرجل الذي استغنى؟ ما عليك إذ لم يسلم هذا الرجل الذي استغنى ويتطهر من كفره وذنوبه؟ فلا تبالي به ولا تكترث بشأنه، فإنه لا يضرك إثمه، وليس عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. وهذا ضعي يعني نصب عينيك أنت. نعم نحمل هم الدعوة، الكلام مع الناس، دعوة الناس إلى الحق، بيان الضلال من الهدى، بيان الحق من الباطل، لكن لا تقتلي نفسك. حتى لو كان هذا ابنك أو زوجك أو أخوك، لا يطلب منك قتل نفسك، لأن هذه الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يشعر بالاستغناء عن الهداية أو الذكر أو رب العالمين، يظن نفسه قادرا وغنيا، يظن نفسه مستغني، أنا مش فاضية، ودائما تلتمس لنفسها أعذار: مشغولة مشغولة مشغولة. عادي يا أخواتي، بماذا مشغولين؟ تعلموا بماذا مشغولين؟ مشغولين بجمع الحطام، مشغولين بجمع ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ملابس وتجهيز بيوت، وانشغال في الطعام والشراب والزيارات والحفلات، إلى متى؟ هذا استغنى. فمن يشعر بالاستغناء عن الهداية أو ذكر الله أو القرآن، يظن نفسه قادرا غنيا، لن يستمع أصلا، لن يستمع إليك، لأنه مستغني بنفسه. والاستغناء لا يكون فقط في المال، ولكن قد يستغني الإنسان عن ربه بكل شيء، بعض الأحيان منصب، جاه، سلطة، يظن نفسه قادر أن يسير في حياته بنفسه بغير حاجة لهدى من ربه للطريق المستقيم، وهو يشعر أنه بغير حاجة، ليس له حاجة للرزق المعنوي، قوت القلوب، ما تشعر بحاجتها للقرآن، لا تحتاج، يعني تشعر إنها مستغنية عن القرآن والسنة، سمعت ما سمعت عادي. فهي تستغني عن الرزق المعنوي، قوت القلوب، تستغني عن الحياة الطيبة التي لا تكون إلا بالقرب من الله، مشغولة بأموالها ومشغول بجمع الحطام، سواء مرأة ولا رجل، تجدهم في كل مكان إلا أماكن الذكر والطاعة، وإذا أتوا بأحد يتكلم عن الله انظري إلى الاشمئزاز اللي يحصل عندهم، كأن الكلام لا يعنيهم. والله عز وجل ينادي: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو اجتمع الأولين والآخرين وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب، هذا ما يزيد شيء في ملك الله. ولو اجتمع الأولين والآخرين والإنس والجن وكانوا على أفجر قلب، هذا ما يضر ولا يؤثر في ملك الله. فالإنسان لماذا يستغني؟ من أعطاك؟ من وهبك؟ هل الله يعطينا النعم؟ هل الله يعطينا الجاه أو المال حتى نستعين بذلك على معصية الله والعياذ بالله، ولا نستغني ونعرض ونصبح نريد، يعني لو أوتي وادي من ذهب لابتغى الآخر وما يملأ ثم ابن آدم، إلا التراب، هل يعقل هذا؟ الأعمى الذي ذكر في الآية سلب نور البصر، عوض الله بنور البصيرة. عبد الله ابن أم مكتوم وغيره سلب نور البصر وعوضه الله بنور البصيرة. وكم من الناس لهم أعين لا يبصرون بها بسبب الران الذي غطى قلوبهم، عقوبة لهم على ذنوبهم وإعراضهم. والناس اللي دائما لما تسمع هذه الآيات تقول لا، مسلم على قلب ران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه للكفار. مين قال إلا الكفار؟ مين قال فقط للكفار؟ طب والمعرضين من المسلمين والمستغنيين من أهل الدين اللي ما يسمع عن الله ولا يحب أنه يسمع قرآن ولا يحب أن يسمع محاضرات ولا يعلم كيف يصلي ولا يعلم أوقات النهي ولا يعلم الآداب مع الناس، لا يعلم عن حق الله ولا عن حق الناس، هذا أليس في على قلب ران؟ اللي يتكلم في كل كلام إلا الكلام عن الله، أليس هذا مستغني؟ الله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ مين إلهه؟ هواه. مين معبوده؟ هواه. تفعل ولا تفعل بناء على نفسها والدنيا والهوى والشيطان، أليس هذا عبد مستغني؟ يعني قبل ما تقدم على الشيء ما تقول إنه الله يحب ولا لا يحب، هل يجوز ولا لا يجوز، ما تقول هذا الكلام، بس فقط إذا أعجبها تقدم وإذا ما أعجبها تعرض. طب والشريعة وتحكيم كتاب الله وتحكيم شريعة الله؟ لذلك انتبهوا لقصة أما من استغنى، يعني هذا في كلام مخيف، إنه يكون في مسلم مستغني فعلا عن الإيمان والقرآن. يعني هذا الكلام عن مين؟ عن كفار قريش، هذا الكلام عن أبي بن خلف والصناديد. هل يعقل إنه يكون مسلم مستغني عن القرآن والإيمان والكلام عن الله؟ هذا لا يعقل، هذا قوت القلوب. الله توعد سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقال ابن عاشور عدم تزكيه ليس محمولا عليك، وما على الرسول إلا البلاغ، وما عليك ألا يزكى، لست مؤاخذا بعدم اهتدائه حتى تزيد من الحرص على ترغيبه في الإيمان ما لا يكلفك الله به، وهذا رفق من الله بالرسول عليه الصلاة والسلام، أي لا تقتل نفسك، لا تحزن نفسك. وقال الله في سورة آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن كفر فلا يحزنك كفره، ومن كفر فلا يحزنك كفره، لا تحزني، لا تقتلي نفسك، الله سبحانه وتعالى يعلم من سيسمع ويهتدي ومن لا يهتدي. الله الآن يرسل لنا رسالة أن نقبل على المقبلين، نعم سندعو المعرضين، سيكون في دعوة لمن أعرض، لكن لا يكون الإنسان يعني عنده زيادة في الحرص ويعتقد أنه هو قادر على هدايته، لأنه وما على الرسول إلا البلاغ، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. اللي الله يعلم فيه الخير ممكن يتأثر بكلمة، واللي ما فيه خير لو تقرأي عليه القرآن كامل ما يتأثر، واضح؟ يعني الآن حتى لو كان ابني، لو أخوي، لو كان من كان، فلازم الإنسان يرحم نفسه، يهون على نفسه، إنه نعم إحنا رسل نبلغ، لكن لا تقتلي نفسك هما وغما. قال تعالى في الآية الثامنة: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من جاءك يسعى، وأما هذا الرجل الأعمى الذي جاءك يا محمد يمشي مسرعا مجتهدا في الوصول إليك طلبا للعلم وسماع الحق، وهو يخشى، الحال أنه يخاف الله، لكن ليس خوفا عاديا. الله قال وهو يخشى، بمعنى أن هذا الخوف أتى من العلم، الحال أنه يخاف الله تعالى لعلمه بعظمته وشدة عذابه. والخشية لا تكون إلا العلم المقرون، العلم المقرون الخوف المقرون بالعلم والتعظيم لله. الخشية لا تكون إلا الخوف المقرون بالعلم والتعظيم لله. فالله يصف عبد الله بن أم مكتوم أنه يخاف الله، وهذا ثناء ومدح أنه وصل إلى هذه الدرجة العالية من الإيمان. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن هذا منهم، هذا الذي لا يبصر بعينه ويبصر بنور بصيرته، نعم يخاف الله لعلمه بعظمته وشدة عذابه. فأنت عنه تلهى، فأنت يا محمد تعرض عن هذا الرجل الحريص على الحق وتتشاغل بدعوة ذلك الكافر المعرض، فأنت عنه تلهى، يعني أنت تنشغل عن عبد الله بن أم مكتوم، تعرض عن هذا الرجل الحريص على الحق واللي أتاك من كل مكان، قطع المسافة وتكبد، وتتشاغل بدعوة ذلك الكافر المعرض المستغني. إذن ماذا يقول لنا الشيخ السعدي؟ أو أولا سنذكر قبل تفسير الشيخ السعدي، سنقول ماذا قال البقاعي، فيه إشارة إلى أنه يجب الاجتهاد في تزكية التابع الذي عرف منه القبول. وقال ابن عطية، قال كثير من العلماء وابن زيد وعائشة وغيرها من الصحابة، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كاتما شيء من الوحي لكتم هذه الآيات، وآيات قصة زيد وزينب بن جحش، من شدة هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام، من شدة وقعها على النبي. يقول ابن زيد وعائشة وغيرهم، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كاتما شيء من الوحي لكتم هذه الآية، لشدة ما تأثر بعتاب الله له. ويقول لنا الشيخ السعدي: عبس في وجهه وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له، ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه، وما يدريك لعله، أي الأعمى، يزكى، التزكية بمعنى يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، يزكى يتطهر، التخلية والتحلية، يتخلى من الأخلاق الرذيلة ويتحلى بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى. هذه فائدة كبيرة، هي المقصود من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك، هو الأليق والواجب، أن نقبل على المقبلين. أما تصديك وتعرضك للغني، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع ترك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي، فإنه ليس عليك ألا يزكي. فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على عمله، فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل على القاعدة المشهورة: لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه، الحريص عليه أزيد من غيره. والفقراء يا حبيباتي، والفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة هم بحاجة للذكرى والتذكير بالقرآن والوعظ. وهذا يدلك على الآن يتكلم عن حقوق الإنسان، ويتكلم عن أين تأتي بمثل هذا القرآن، أين تأتي بمثل هذا الخطاب الذي يجعل الإنسان حتى ينتبه لحركة وجهه لحركة جبينه. كتاب الله عظيم، كلام الله عظيم، يظهر من كلام الله الرحمة بالفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، أنهم هم بحاجة للذكرى والتذكير بالقرآن والوعظ. وهذا إرشاد رباني في أهمية الحرص على مشاعر الآخرين. وإن كان عبد الله ابن أم مكتوم لا يرى عبوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهي عن ذلك صلوات الله عليه، ونزل في شأنه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فكيف بمن ينظر إلى الناس بالازدراء والاحتقار وهم يبصرونه؟ كيف القول بمن ينظر إلى الناس بالازدراء والاحتقار وهم يبصرون؟ فالواجب علينا أن ننتبه إلى أقوالنا وأعمالنا في جميع الأوقات، ونتذوق الكلام قبل إخراجه من اللسان، نتذوق الكلام قبل إخراجه من اللسان، ونضع أنفسنا مكان من نتعامل معهم، ونرضى لهم ما نرضاه لأنفسنا. هذا هو الخطاب يا حبيباتي، هذه وصية الله في سورة عبسة، أن الإنسان ينتبه إلى أقواله وأعماله في جميع الأوقات، ويتذوق هذا الذي يخرج من لسانه. نتذوق الكلام قبل إخراجه من اللسان، ونضع أنفسنا مكان من نتعامل معهم، ونرضى لهم ما نرضاه لأنفسنا. وبأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله عليه والناس أجمعين. أول ما أتى الخطاب طاع وخضع وارتقى وهو عليه الصلاة والسلام من أعلى وأرقى وأعلى من دب على الأرض في الخلق والدين والمعاملة والعبادة. كان لهذا الصحابي بعد هذه الآيات مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختاروا الرسول عليه الصلاة والسلام ليكون مؤذنا للصلاة مع بلال بن رباح لجمال صوته ونبرته القوية. إذا مش معنى أن الإنسان لا يبصر أنه نقصيه، نعامله كأنه ناقص. لا يا أخواتي الحبيبات، النبي جعل عبد الله ابن أم مكتوم مؤذنا للصلاة مع بلال، فاحتل ابن أم مكتوم مكانة عالية عند الرسول صلى الله عليه وسلم، واستخلف الرسول الكريم على المدينة 13 مرة في أثناء الغزوات. النبي يخرج من المدينة ويجعل هو الخليفة في المدينة، كما استخلفوا في حجة الوداع، وهذا تشريف كبير لابن أم مكتوم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدد لنفسه وظيفة في ساحات القتال، مع أنه ما يرى، لكن ماذا يفعل؟ يقول للصحابة، هذا الذي لا يرى بنور البصيرة يرى، عفوا، هذا الذي لا يرى بنور البصر كان يرى بنور البصيرة، كان مجاهدا، مع إن الله أسقط عنه هذا. كان يقول للصحابة: أقيموني بين الصفين في ساحات المعارك، وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. فالحقيقة إنه المشكلة في قلوبنا لا في أبداننا، المشكلة في نور البصيرة لا في نور البصر. وإلا انظروا إلى الصحابي الذي يستخلف النبي 13 مرة في غزوات، يترك هو الذي يكون مسؤول عن المدينة وعن المسلمين. الهمة العالية تجعله يقول للصحابة: أقيموني بين الصفين، حملوني اللواء والراية، يكفي إني أقف الآن أساعدكم أساندكم. ما يتعذر، ما في كثرة الأعذار، ما بنحفظ لسبب كذا، وما بنسمع محاضرات لكذا وكذا. طب متى؟ الله الآن يجيبنا. الله يقول: بدك تتزكي؟ أنت الآن ستطيعي الله كما أتى الأمر من الله في الآية السابقة، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فلن تأتي التزكية والتطهير، ولن تأتي التخلية والتحلية إلا بالقرآن، إلا من آيات الله. لن يكون هناك خشية وخوف من العظيم إلا لمن أقبل على كتاب الله. فلذلك تأتي الآيات من 11 إلى 16 تعلمنا أن مصدر التزكية والمرجع الأساسي هو كتاب الله، لمن أراد أن يطهر نفسه من الطغيان، لمن أراد أن يطهر قلبه من التعلق في الدنيا، لمن أراد أن يتطهر من الشبهات والشهوات. ما الحل؟ قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم كلا إنها تذكرة. قال الرازي: كأنه قيل هذا القرآن قد بلغ في العظمة إلى هذا الحد العظيم، فأي حاجة به إلى أن يقبل هؤلاء الكفار، فسواء قبلوه أو لم يقبلوه فلا تلتفت إليهم ولا تشغل قلبك بهم، وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطييبا لقلب أرباب الدنيا. اللي يريد التذكرة، اللي يريد التزكية، اللي يريد أن يعتبر ويتعظ، اللي يريد أن يطهر قلبه من الشبهات والشهوات، من أراد التزكية والتطهير من الطغيان ومجاوزة الحد وحب الدنيا، ما عليك إلا بآيات الله، هي ما ستقوم الإعوجاج، تطهر الإناء من الأخلاق الرذيلة وتحليك بالأخلاق الحميدة. كلا إنها تذكرة، أي لا تفعل ما فعلت يا محمد، فليس الخير في الإعراض عن المؤمن الحريص على الحق والتشاغل عنه بدعوة غيره من الكفار المكابرين. إن آيات الله تذكير للناس جميعا، فمن كان صادقا سيتأثر ويتغير، ومن كان كاذبا سيعرض ويستكبر. آيات الله تذكير للناس، كلا إنها تذكرة، فآيات الله أعظم تأثير على الناس، فالصادق سيقبل ويتأثر ويتغير، والكاذب سيعرض ويتكبر. فقال ابن كثير: كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة، سورة عبسة، أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم. كلا إنها تذكرة، إما تكون هذه السورة العظيمة سورة عبسة، وإما الوصية اللي أوصاها الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي الوصية، هذه التذكرة، المساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم. إذن كلا هنا حرف ردع وزجر، لا تفعل ما فعلت يا محمد، ولا أحد يفعل ما مثل ذلك. وقال الشيخ السعدي: أي حقا كلا إنها تذكرة، إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، والأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين لك الأمر والنهي وتبين لك الرشد من الغي وتبين لك أن هذا القرآن عظيم، كلامه مؤثر، يؤثر ويغير من كان صادقا، لأن كلام الله سبحانه وتعالى له تأثير عجيب على القلوب. طب أنت الآن بماذا تقابلي هذا الكلام؟ واضح، هذه تذكرة والآيات عظيمة، ووصية الله أعظم من كل وصايا البشر. الناس توصيك بكذا وتوصيك بكذا، ولأنك أنت تري أنه عندهم علم وتؤمني بكلامهم تصدقيهم، هذه توصيك بكذا للبشرة، وهذه للعلاج، والطبيب يوصيك بدواء معين وتتمسكي، عندك إيمان أنه هذا عنده علم ويوصيني بشيء سيفيدني، ولله المثل الأعلى. هذه وصية رب العالمين، وصية رب العالمين إنه أعظم شيء يزكيك القرآن، فبين فيه الأمر والنهي والرشد والغي، بين طريق الأولياء وطريق الأشقياء، بين حال المؤمنين وحال الكافرين. قال تعالى: فمن شاء ذكره، فمن شاء من الناس ذكر هذا القرآن فاتعظ واعتبر وعمل بما فيه، فمن شاء من الناس ذكر هذا القرآن، تعلم القرآن، قرأ الحرف، فهم المعنى، تعلم، عمل، فاتعظ واعتبر وعمل به بما فيه. قال ابن كثير: فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. فيحتمل أن يكون فمن شاء ذكره تعود إلى الله، ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. إذن قال ابن عاشور: يجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الله، فإن إعادة ضمير الغيبة على الله تعالى دون ذكره، ذكر معاده في الكلام كثير في القرآن، لأن شؤونه تعالى وأحكامه نزل القرآن لأجلها، فمن شاء ذكره، أي ذكر الله في كل أوقاته وأحيانه وتوخى مرضاته. فمن شاء ذكر الله وتوخى مرضاته وذكر الله في جميع أموره. وأيضا تكون ممكن يكون الضمير فمن شاء ذكره أي الوحي، وهذه السورة والآيات العظام فيه تعريض بأن موعظة القرآن نافعة لكل أحد، لكن من الذي سيستفيد من التذكرة؟ من يزكي نفسه؟ من يطهرها من الأخلاق الخبيثة والأخلاق الرذيلة إلى التحلية بالأخلاق الحميدة؟ هذه موعظة فعلا، إنها تذكرة، لكن لكل أحد تجرد عن العناد والمكابرة، فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ أن يتعظ. إذن كل من لم يستفيد من القرآن بسبب أنه معرض مكابر، وفيه ترغيب في التذكرة وحث على حفظها. وقال ابن تيمية رحمه الله وجميع علماء المسلمين أن العبد فاعل على الحقيقة، فلا تقولي أنا مجبورة، لا تأتي عند المعاصي والعياذ بالله وترك الخير وترك مجالس القرآن والحفظ والعلم تعملي كأنك أنت مجبورة، لا لا لا، أنت عندك إرادة، أنت عندك إرادة تقبلي على الآيات، عندك إرادة تقبلي على حفظ القرآن وفهمه، وعندك إرادة ممكن تختاري الدنيا أو الآخرة، لأن الله يقول فمن شاء ذكره. فالعبد فاعل على الحقيقة، وله مشيئة ثابتة، وله إرادة جازمة وقوة صالحة. أنت عندك إرادة وعندك مشيئة تختاري بين الدين والدنيا وبين القرآن وبين اللهو مزامر الشيطان. فمن شاء الهداية هداه الله، ومن شاء زيادة الهداية زاده الله، أما من استغنى واكتفى تركه ربه لنفسه. إذن اللي بدها الهداية الله سيهديها، اللي تريد الزيادة الله سيزيدها، لكن إذا أعرض، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الثلاث نفر، واحد منهم آوى إلى الله فآواه، الثاني استحيا فاستحيا الله منه، الثالث أعرض فأعرض الله عنه. إذن أنت عندك إرادة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن أنت اللي تحددي. فمن شاء ذكره، أنت عندك إرادة وعندك مشيئة، وأن الله جعل لك الاختيار. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالإنسان مخير، الإنسان مخير، إذا شاء الهداية هداه الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وقال سبحانه إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فأنت عندك الإرادة إنك تختاري، فليس هناك مبرر للإنسان أن يعرض عن الله، ليس هناك مبرر للإنسان أن يعرض عن كلام الله، ليس هناك مبرر للإنسان أن يعرض عن العلم الشرعي. الآن كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. أركان الانتفاع بالمواعظ والقرآن والحديث، أركان، يلا أعطوني الآن. الله يقول فمن شاء ذكره، هل يوجد هناك أركان للانتفاع بالمواعظ والقرآن والحديث؟ الله الآن يجعل لك الإرادة، الله يقول لك هي تذكرة وموعظة وعبر، آيات، مبينات، براهين ساطعة، لكن فمن شاء ذكره. كيف الآن أنا أزكي نفسي؟ كيف فعلا أقبل على القرآن وعلى الآيات؟ فمن شاء ذكره، أنت تقولي أنا فعلا أريد أن أتذكر وأن أعتبر. ما هي أركان الانتفاع بالمواعظ والقرآن والحديث؟ قال الله عز وجل في سورة قاف في الآية السابعة بعد الثلاثين: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن ثلاثة أركان للانتفاع. الركن الأول صلاح القلب، لأنه محل الانتفاع بمعاني القرآن، فيجب أن يكون قلبك طاهر، تطهري قلبك لمن كان له قلب، فالذكرى لا تحصل إلا لمن صلح قلبه، لأنه هو المحل الذي تتنزل فيه معاني الآيات، والبيت الذي تستقر فيه العبر والعظات. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، نزل به الروح الأمين على قلبك فجعل التنزيل على القلب لأنه محله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا أول شرط حتى تتأثري بالآيات وتتغيري وفعلا تقبلي على الآيات، فمن شاء ذكره، أن يكون عندك قلب سليم طاهر من الشبهات والشهوات، طاهر من حب الدنيا، طاهر من الكبر والحسد والحقد، طاهر من التعلق باللعاعة هذه التي كل معصية وكل خطيئة تأتي من حب الدنيا. إذا قسى القلب ولا يقسو القلب إلا بحب الدنيا لم تنفع موعظة، كالأرض إذا سبخت لن يحييها المطر. إذا أول ركن من أركان الانتفاع بالآيات والأحاديث أن يكون عندك قلب سليم، لأن هذا القلب هو مكان التأثر، هو المكان اللي يحصل فيه الانتفاع، البيت الذي تستقر فيه العبر والعظات. طب ما الركن الثاني للانتفاع؟ طب قبل ما نتكلم عن الركن الثاني، الله سبحانه وتعالى قال لمن كان له قلب، إذا يجب أن يكون عندك قلب حي. وحياة القلب في أمرين، حياة القلب في أمرين، الأول إسلامه وتوحيده، والثاني دوام ذكره لربه. لن يكون قلبك حي ولن يكون عندك قلب يتأثر بالقرآن وبالعبر والعظات إلا إذا كان حيا. وحياة القلب في أمرين، إسلامه وتوحيده، وهو أصل حياة القلب، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فجعل غير الحي من الكافرين. يعني الكافر بدنه مقبرة قلبه، الكافر بدنه مقبرة قلبه، فالكافر غير حي، أجسادهم مقابر لقلوبهم، لينذر من كان حيا. فحياة قلبك بإسلامه وتوحيده، وهذا أصل حياة القلوب، فدل ذلك على أن حياته بالإسلام والتوحيد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وحياة قلبك بدوام ذكره لربه، وهو الكمال الواجب لحياته. مثل الذي يذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. إذا الركن الأول، إذا بدك تتأثري وتقبلي، فمن شاء ذكره، أن يكون عندك قلب حي. وقلبك لن يكون حيا إلا بإسلامه، بالقول، بالاعتقاد. قول القلب اعتقاده، أن تؤمني بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لن يكون قلبك حي إلا دوام ذكر الله، ما يفارقك ذكر الله، قلبك عاكف على المحبة، لسانك دائما رطب بذكر الله، جوارحك منقادة لطاعته. الركن الثاني حتى تنتفعي بالمواعظ، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الركن الثاني، استعمال حاسة السمع في تلقي القرآن والمواعظ. أو ألقى السمع، هذا شرط التأثر بالكلام، إنك تعطي كل هذا الإحساس، إصغاء، استماع، حتى تتأثري. فكيف تريد أن تنتفعي من القرآن أو الأحاديث أو الخطب أو المواعظ وتتغيري إذا أنت ما بتسمعي؟ إذا ما بسمعوا قرآن ولا محاضرات، كيف رح يتغيروا للأحسن؟ لتتغير حياتك وتتبدل أوضاعك يجب أن تستمعي للقرآن. فكيف تريدي أن تنتفعي بالقرآن والحديث والخطب والمواعظ لتتغير حياتك وتتبدل أوضاعك وإنت أصلاً ما تستمعي، وإنت غير مستمعة لما فيه صلاحك وفلاحك؟ وقال الله لموسى فاستمع لما يوحى، ووصف الله المؤمنين العاملين المنتفعين بالقول بالاستماع له أصلاً، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول، استمعي لمن كان له قلب أو ألقى السمع، لابد أن تجعلي هذه الأذن تسمع القرآن، تسمع المواعظ. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع والإنصات عند تلاوة القرآن حتى يقع تأثير الموقع اللائق به. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا. فقال الطبري رحمه الله: أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه. ما الركن الثالث؟ يلا ارجعوا للآية، فالآية هي اللي راح تخليكي دائما تتذكري كلامنا هذا: إن في ذلك لذكرى. لأن الله ماذا يقول؟ فمن شاء في هذه الآيات، فمن شاء ذكره. والله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن القلب الحي، أيضا استعمال حاسة السمع في سماع القرآن والآيات والمواعظ. الركن الثالث حضور القلب، شهوده، عدم غفلته وسهوه، وهو شهيد. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد ماذا؟ حاضر القلب، شهود القلب للكلام، عدم غفلته. تخيلي جالسة في المحاضرة وقلبك مشغول في المواعيد وفي الطلعة، ما رح تنتفعي بقدر الانتفاع ممن تحضر قلبها وتصغي سمعها وتجعل كل جوارحها الآن مشتركة. هذه اللي تتغير، تتغير حياتها للأحسان، يصلح حالها، يصلح قلبها، يصلح لسانها. لذلك الشرط حتى تتأثري تحضري قلبك، شهوده دائما للموعظة، عدم الغفلة والسهو. قال ابن القيم: شاهد القلب، أي حاضر غير غائب. وقال ابن قتيبة: استمع كتاب الله، استمع كتاب الله، واستمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهي. استمع وهو شهيد، استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ. سبب غياب القلب، يلا أعطوني الآن، أريد أن أسألكم، ما سبب غياب القلب وانشغاله عن السماع؟ لماذا انشغلنا الآن عن القرآن؟ ما سبب؟ أن القلب مش شاهد، قال الله وهو شهيد. ما سبب غياب القلب انشغاله عن السماع النافع للقرآن والأحاديث والخطب والمواعظ؟ الدنيا، نعم الدنيا، الدنيا هي رأس كل خطيئة. تعلقه بالدنيا وسكره بملذاتها وشهواتها، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فمن جاءك ذكره، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى. طب السبب عدم الذكرى، لماذا لا نذكر؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، استغنى عن الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. تعلم الوصفات والطبخات والمكياج والسفريات والعلاقات والسهرات، لكن ما تعلم الطريق إلى العلم عن الله. فقال الله: أعرض عنهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فدل ذلك على أن مريد الدنيا غافل عن الآخرة. كل من أراد الدنيا لن يكون عنده يقظة للآخرة. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: القلب قلبان، القلب عندنا قلبان، قلب محتشي بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الآخرة لم يدري ما يصنع، وقلب قد احتشى بأهوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدري ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة. إذن هناك في قلوب، قلوب عباد تغلي الأعمال بالبر، وفي قلوب تغلي والعياذ بالله بالفجور. فالقلب عندك قلبان كما قال يحيى بن معاذ، قلب محتشي بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الأخرى الآخرة ما يدري، مشغولة بالطعام والشراب والسهرات والطلعات والزيارات وجمع المال. طب اتكلمي عن عن الموت، تكلمي عن لقاء الله، والله ما تعلم شيء عن هذا الكلام. وقلب محتشي بأهوال الآخرة، كلميها عن الله، حب الله، معرفة الله، التوحيد، تجديها مصغية، قلبها حاضر، سمع معاكي، القلب حاضر. إذن اللي بينشغل في الدنيا يسكر بالملذات يعرض عن ذكر الله. إعراض العبد عما فيه منفعته وصلاحه سبب شقائه، إعراض العبد عما فيه منفعته وصلاحه هو سبب شقائه. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا اللي يعرض هو معرض عن سعادته، معرض عن صلاحه، معرض عن فلاحه. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وأما المعرض الذي لم يصغي سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه. فالغافل عن السماع، عن سماع المواعظ والانتفاع، الغافل عن سماع المواعظ والانتفاع بها يكون مآل الضياع والتفريط لمصالح الدينية والدنيوية. الغافل عن سماع المواعظ والانتفاع بها يكون مآل الضياع والتفريط لمصالح الدينية والدنيوية. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن احفظيهم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 3. قال الشيخ السعدي ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها، وهذا الذي نختم فيه. أين مكان الآيات؟ قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذا هذه الآيات والمواعظ حفظها الله من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في صحف مكرمة. هذا القرآن الكريم مكتوب في صحف مكرمة عند الله، مرفوعة مطهرة، صحف عالية مرفوعة رفيعة المكان والقدر، مطهرة من كل دنس وعيب، مطهرة من كل دنس وعيب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فقال ابن جرير: مرفوعة في اللوح المحفوظ، وهو المرفوع المطهر عند الله، مرفوعة مطهرة. هذه الآيات لا تتخيلي قلب ملوث بالحقد والحسد وحب الرئاسة والتنافس عليها، إن القرآن يدخل هذا القلب الملوث بالسواد. انتبهوا، مرفوعة مطهرة، ترفعت الآيات عن الدخول في قلوب المعرضين وأبت إلا الدخول في القلوب السليمة المطهرة. هذا معنى جدا جليل، مرفوعة مطهرة، ترفعت الآيات عن الدخول في قلوب المعرضين. اللي يعرض الله يعرض عنه ويجعل يعرض عن القرآن. أبت الآيات إلا الدخول في القلوب السليمة المطهرة، مرفوعة، مرفوعة القدر والرتبة، مطهرة من الآفات، مطهرة أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها كما قال الشيخ السعدي، بل هي بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وعباده، بأيدي سفرة. هذه الصحف المكتوبة وهذه الآيات هي بأيدي من؟ الصحف المكتوب فيها القرآن بأيدي طائفة من الملائكة، وسميوا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق. سميوا سفرة، سفراء بين الله وبين الخلق كما قال ابن عثيمين. فجبريل عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين الخلق في النزول بالوحي. والكتبة الذين يكتبون ما يعمل الإنسان أيضا يكتبونه ويبلغونه إلى الله عز وجل، فهم سفراء بين الله وبين العباد. والله تعالى عالم به حين كتابته وقبل كتابته، لكن جعل هناك من يكون سفراء بين الله وبين خلقه. وهذه الآيات بأيدي سفرة فسرها المفسرون على أنها الملائكة، لكن كل صاحب قلب سليم مطيع لربه له نصيب من كلمة سفرة. بأيدي سفرة هم الملائكة الطاهرين السفراء بين الله والخلق، لكن كل إنسان صاحب قلب سليم مطيع لربه له نصيب من هذه الكلمة. فكلمة سفرة من كلمة سفر، فهم الغرباء المسافرون في الدنيا والذين يعيشون فيها على هذا الأساس. طوبى للغرباء. من هم يا رسول الله؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. بأيدي سفرة في وصفهم بالسفرة ثناء عليهم، لأنهم يبلغون القرآن للناس. وقال ابن عاشور: هم حفاظه ووعاته. فهذا معنى السفرة، وهذا في بشارة أنهم سينشرون الإسلام، وذلك على أن المراد كتاب الوحي من الصحابة. فابن عاشور يقول إنه سفر نعم هي للملائكة، لكن كل من كان طاهرا حافظا لكتاب الله واعي لكلام الله، يبلغ الناس، ينشر الإسلام، يكون له حظ من كلمة السفرة. لذلك قال قد على قول أن يكونوا كتاب الوحي من الصحابة. قال تعالى أن هذا القرآن في كتاب مكنون، بمعنى مرفوعة مطهرة، أي لوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وعلى هذا حبيباتي تكون مرفوعة مطهرة، أي في اللوح المحفوظ اللي ما يصل أحد إلى هذا الكتاب المكتوب. كرام بررة، نعم، أولئك الملائكة ذو خلق حسن شريف، أخلاق حسنة جميلة. كل صاحب قرآن، كل من يتخلق بالقرآن سيكون هذا وصفه، ذو خلق حسن شريف، أخلاق حسنة جميلة، كثير الخير والطاعة والإحسان. هذا معنى كرام بررة، ذو خلق حسن شريف، أخلاق حسنة جميلة، بررة كثير الخير والطاعة والإحسان. كرام كثيري الخير والبركة، بررة بررة قلوبهم وأعمالهم. فالغالب في اصطلاح القرآن البررة يكون الملائكة، والأبرار هم الآدميون، لأن بررة أبلغ من أبرار، إذ هم جمع بر، وأبرار جمع بار، على قول وبر أبلغ من بار، كما أن عدلا أبلغ من عادل. وذلك كله يا حبيباتي كله حفظ من الله لكتابه، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا. انظروا للناس كيف مقبلين على الدنيا، معرضين عن التذكرة. انظروا إلى الناس كيف أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن هذا الذكر العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ ومثل الذي يقرأ ويتعاهده هو عليه شديد فله أجران، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران. كل ما تعثرتي في القرآن، كل ما شعرتي بالمشقة، لك أجران، لكن في النهاية أنت تكوني مع السفرة الكرام البررة. فأولا نتخلق بأخلاق الجميلة الحسنة، نكون كثيري الطاعة القلوب البارة، فستعلمي حينها أن الله سيجعلك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبذلك نكون يا حبيباتي وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، بأن نذكر بعضنا بأنه يجب أن نقبل على كلام الله، فمن شاء ذكره. الله يجعل لك المشيئة، أنت تحبي الله، أقبلي على الله، اقبلي على كتاب الله، اقبلي على كلام الله ليلا نهارا. لا تفعلي كما فعل هؤلاء الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أعرضوا عن القرآن وعن كلام الله وعن الإيمان بسبب الانشغال بالمناصب والمال وحب الدنيا. من أراد أن يكون من الأبرار، من كان يريد أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم، من كان يريد أن يكون للمتقين إمامة، يجب عليه أن يقبل على آيات الله ويزكي نفسه، يطهر قلبه من كل ما فيه من اللوثات في الدنيا. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من المقبلين على كلامي. بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين، الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اقضي حوائجنا، فرج عن همومنا، اقضي ديوننا، اللهم أصلح النية والذرية، اللهم أصلح النية والذرية، اللهم اقضي حاجات خواتي، في كل واحدة في نفسها حاجة، أسأل الله أن يقضيها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ارحمنا وارحم جميع المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين على في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم أغث أهل القدس، اللهم أغث أهل غزة، اللهم أغث أهل فلسطين، وأغث المستضعفين في كل مكان، في السودان واليمن والعراق، في فلسطين، في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أشدد أزر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم تقبل شهداء المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم وساعدهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وبدد قوتهم، فرق جمعهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك في إسرائيل، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الصهاينة المعتدين وكل من والاهم من المنافقين، اللهم مزقهم شر ممزق يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا ترفع لليهود راية، اللهم شتت شملهم، اللهم بدد قوتهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أرنا عجائب قوتك في اليهود ومن والاهم يا رب العالمين، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزل الشهداء والصالحين وكل من مات من المسلمين منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبور موتانا وموتى المسلمين روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم بدل البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، اغفر لنا ولهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.